فقلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الأعلام وجب العدول إلى الأعلام، وكذا لو قلد الأعلام ثم صار غيره أعلام. هذه شقوق ثلاثة في جميعها يجب العدول، شقوق وجوب العدول. الشق الأول أن يقلد من ليس أهلا للفتوى، فاقد لشرائط بعض شرائط التقليد، ويجب العدول إلى من هو أهل له، وهذا واضح. الشق الثاني إذا قلد غير الأعلام ثم تبين له أن فلان أعلى بناء على الشرطية الأعلمية لا محالة بد أن يعدل. والفرع الثالث أن يكون أن تتجدد الأعلمية، كان هذا المقلد هو الأعلام ثم صار غيره أعلام، أيضا يجب العدول إليه. هذه الصورة الثلاثة. وجه وجوب العدول فيها واضح، لأن التقليد الأول إما من أصله باطل أو بعد تجدد العالمية يبطل حينئذ بناء على شرطية العالمية، وهذا لا أشكال فيه. في الشقوق الثلاثة يجب العدول، لكن يوجد فرق بين الشق الثالث والشقين السابقين، أنه في الشق الثالث أعماله السابقة صحيحة حتى إذا خالفت مع فتوى من عدل إليه، بخلاف الشقين الأول والثاني هناك أعماله السابقة أيضا إذا كانت مخالفة مع فتوى من عدل إليه، وكان مما يكون فيه في الإخلال به إعادة أو قضاء حتى عمدا، حتى لو وقعت عن جهل كما في الأركان مثلا، هناك يجب الإعادة، بينما هنا في الثالث لا يجب الإعادة. ووجهه واضح، كان ينبغي أن يشار أيضا إلى هذه النقطة، إنها محل أثر عملي. في الأول والثاني من الشقوق الثلاثة لا يجب عليه، يجب عليه إذا كان فتوى من عدل إليه مخالفا مع العمل الذي جاء به سابقا، يجب عليه أن يعيد في الوقت، وكذلك يقضي خارج الوقت إذا كان الإخلال بشيء يوجب البطلان ويوجب الإعادة والقضاء ولو وقع عن جهلين كما في الأركان، بخلاف الثالث فإنه في الثالث لا يجب عليه القضاء على الأقل، نعم الإعادة قد يقال بوجوده إذا كان في الوقت. والوجه في ذلك أن التقليد السابق في الشق الثالث صحيح، وإنما بخلاف الشق الأول والثاني التقليد السابق باطل، كان يتصوره صحيحا حينئذ بناء على قبول قاعدة الإجزاء في خصوص التقليد، الحكم الظاهري في باب التقليد بإجماع ونحوه، يقال هذا داخل في القدر المتيقن من موارد الإجزاء، وهو ما إذا كان تقليده السابق صحيحا ثم تحقق من هو أعلم منه فعدل إليه أعماله السابقة أيضا مجزية. هذه المسألة واضحة. المسألة العاشرة، إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده، وإن تبين أنه فاقد لها. إلى هنا واضح، إذا قلد مجتهدا ثم شك، ونظره إلى الشك الساري لا الشك في البقاء لكي يجري الاستصحاب بقاء عن عدالته أو بقاء اجتهاده، لكن خارج عن منظور المسألة وعن ظاهر العبارة. إذا قلد مجتهدا ثم شك، أولا كان يعتقد أو تسامح ثم حصل له التفات أو شك في أنه هل جامع للشرائط أو لا، يجب عليه أن يفحص، لا يمكن هنا أن يعتمد على براءة أو نحو ذلك، لما قلنا من أن الأصول المؤمنة لا تجري في أمثال في حق العامي في المقام، لأنه هذا كله قبل الفحص، فيجب أن يفحص إلى أن يحرز أنه هذا مجتهد عادل جامع للشرائط التقليد. فإذا فحص إن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده، وهذا واضح. وإن تبين أنه فاقد لها أو لم يتبين له شيء لم يستطع أن يحرز ذلك، هل هذا واجب لشرائط التقليد أو لا؟ عدل إلى غيره. إذا تبين أنه فاقد لها أيضا واضح يظهر أنه يدخل في تلك المسألة من قلد من ليس أهلا للفتوى، مسألة التاسعة. إذا شك في ذلك حتى بعد الفحص أيضا لابد أن يعدل إلى غيره، باعتبار أنه سوف يشك في أن هذا حجة فتوى أو ليس بحجة، ومع الشك في الحجية حينئذ لا يمكن إثبات الحجية، الأصل حينئذ يقتضي عدم الحجية لا محالة، ولا يوجد شيء يمكن التمسك به لإثبات الحجية، لأنه كله من التمسك بالعام بالدليل في مورد الشك في موضوع نفس العام ونفس الدليل كما هو واضح. فلا بد أن يعدل إلى ما يكون حجة، وهو الذي يعلم أنه واجب لشرائط التقليد. إلى هنا المسألة واضحة. ثم يقول: وأما أعماله السابقة الذي كان قد عمل بها على ضوء فتوى هذا المجتهد الذي قلده، وحين التقليد كان يعتقد مثلا بأنه جامع للشرائط ثم حصل الشيء، أعماله السابقة ما هو حكمه تجاه حكمها؟ يقضي يعيد؟ يقول: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتمع إلى المجتهد الجامع للشرائط. إذا كانت كيفية الأعمال واضحة له، مثلا صلى مثلا مع غسل ترتيبي من دون تقسيم مثلا البدن إلى قسمين كما هو أحد الفتاوى في المسألة، يعرف كيفية وبيرجع في الاجتزاء وعدم الاجتزاء إلى المجتهد الذي عدل إليه الجامع للشرائط. فذاك إذا قال له عملك باطل لابد أن تعيد، إذا قال أن عملك صحيح ليس فيه إعادة ليس فيه قضاء، ذاك حينئذ يعيد، وهذا واضح. وأما إن لم يعرف كيفيتها، لم يدري أنه كيف صلى، كيف اغتسل، كيف كانت تلك الأعمال، هل متطابقة مع فتوى هذا المجتهد المجتهد المعدول إليه الجامع للشرائط أو ليست متطابقة، حينئذ هنا ماذا يفعل؟ الماتن يقول: وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة. إذا كانت مشكوكة بنى على الصحة. هنا لعل المدرك الذي كان لدى الماتن في الحكم بالصحة في مورد عدم العلم بكيفية العمل، التمسك مثلا بإصالة الصحة أو قاعدة الفراغ، الأعمال السابقة التي لا يعرف أنه هل أداها صحيحة طبق فتوى هذا الإنسان الذي عدل إليه أو لا، يحتمل أنها وقعت بالنحو الصحيح، وهذا شك في الصحة بعد العمل يجري فيها صلاة الصحة وقاعدة الفراغ. هنا الصحيح التفصيل، وهذا التفصيل له شقوق. الشق الأول: ما إذا عرف كيفيتها، ما إذا هكذا ينبغي أن يفصل. يقول: تارة يفرض أنه يعرف كيفيتها، وأخرى يفرض أنه لا يعرف كيفية تلك الأعمال. إذا عرف كيفيتها حينئذ إن كانت مطابقة مع رأي المجتهد الذي عدل إليه كان العمل صحيحا، واضح، لأنه هذا المجتهد يقول هذا العمل. كما إذا كان هذا المجتهد يرى مثلا أيضا صحة الوضوء الغسل الترتيبي مع عدم غسل الأيمن قبل الأيسر، غسلهما معان يكون العمل صحيح. وإن كانت مخالفة في فرض العلم بالترتيب والكيفية، إذا كانت مخالفة مع فتوى من عدل إليه، هنا أيضا لابد من تفصيل. يقال تارة تكون المخالفة في أمر يكون الجهل به عذرا كما في غير الأركان، هنا يحكم بالصحة وعدم الإعادة ولا القضاء تمسكا بقاعدة لا تعاد. كما إذا مثلا ترك السورة وكان هذا المجتهد الذي عدل إليه يرى وجوب السورة، المجتهد الأول كان يرى أو المقلد الأول له الذي عدل عنه كان يرى عدم وجوب السورة، فكان قد صلى بلا سورة ثم انتقل إلى هذا، هذا يرى وجوب السورة. هنا حيث أن ترك السورة ليس من الأركان مشمول لقاعدة لا تعاد، صلاته صحيحة فلا إعادة عليه ولا قضاء فضلا عن القضاء، حتى في الوقت لا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. لا، أولا لا، ليس المسألة فرض التقصير، لأن هذا الإنسان قلد واقعا، لو اعتقد أنه واجب للشرائط قلد ثم شك. فرض المسألة في القاصر. ثانيا حتى في المقصر، نحن في قاعدة لا تعاد قلنا أن المقصر إذا كان جازما بالصحة مشمول لإطلاق قاعدة لا تعاد. نعم المتردد لا يكون مشمولا، وهذا ليس مترددا إنه كان مقلدا. إذن في فرض أن هذا الإنسان المنقول إليه كان رأيه مخالف مع ذلك ويعرف كيفية العمل وأنه مخالف، لكن الخلل كان مما ليس فيه مشمول لقاعدة لا تعاد، ليس فيه إعادة كالسورة مثلا غير الأركان، هنا لا يجب، أيضا يحكم بالإجزاء. وأخرى يكون هذا الخلال فيما يكون لا يكون الجهل به عذرا كما في الأركان، حينئذ أيضا لا بد من تفصيل. تارة يكون فتوى الذي عدل إليه بالبطلان من باب الاحتياط، وأخرى يكون فتواه من باب الدليل على البطلان. إذا كان فتواه بالوجوب مثلا بوجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر في الغسل، والغسل من الأركان طهور، لو كان هذا من باب إصالة الاحتياط واحتياط وجوبي فأيضا لا يجب القضاء. نعم يجب الإعادة في الوقت، لكن القضاء خارج الوقت لا يجب، لأنه حينئذ بناء على أن القضاء موضوعه الفوت، هذا إصالة الاحتياط حينئذ في حق هذا الشخص الذي قد أدى العمل وخرج الوقت لا يثبت الفوت، فيجري استصحاب عدم الفوت النافي لوجوب القضاء. نعم في داخل الوقت هذه الفتوى حجة، يجب عليه الاحتياط وحيث أنه طهور من لا يجري في حقه لا تعاد، يجب الإعادة، فيفصل بين الإعادة والقضاء. وأما إذا كان فتوى بالبطلان لا من باب الاحتياط، باب الدليل، من عدل إليه له دليل على بطلان العمل، يعني لو كان قد استظهر من الدليل شرطية الترتيب بين الأيمن والأيسر، حينئذ هذا الدليل يثبت بطلان العمل بالتالي يثبت الفوت، فإذا أثبت الفوت أثبت وجوب القضاء فيجب عليه أن يقضي، فلا إجزاء لا في الإعادة ولا في، يعني لا يمكن أن يجتزي، يجب هم الإعادة هم القضاء. في داخل الوقت إذا عدل يجب القضاء، في خارج الوقت بالنسبة لما خارج وقته يجب القضاء أيضا. هذا في فرض الكيفية المعلومة. إذن ففي فرض العلم بالكيفية والذي أجمله الماتن قال يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، إحنا فصلنا حين هذا المجتهد الجامع للشرائط لابد أن يفصل هذا التفصيل إذا يقبل هذه النظرية. شغل ضمن بالتكليف الأول وذاك القضاء بأمر جديد، آخر هذا مبانيه تقدمت أن القضاء بأمر جديد وموضوع الأمر الجديد الفوت، بحيث أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يحكم. شغله إما بأي تكليف، بالتكليف القضائي أو بالتكليف الأدائي. التكليف الأدائي مقطوع ارتفاعه سقوطه، فماكو شغل ذمه به، يعني خرج وقته. تكليف الأدائي موضوع القضائي موضوعه الفوت، والفوت أمر وجودي لا بد من إحراجه، ونحن في المقام لا نستطيع أن نحرز، لأن الذي حكم بالبطلان لم يحكم بالبطلان الواقع، من باب الاحتياط يحكم بالبطلان في الشق السابق. لا ينفي ماذا؟ ينفي وجوب الفوت، وجوب القضاء عليه. أداءها معلوم العدم، فأحد التكليفين معلوم السقوط، والآخر الذي يحتمل وجوده استصحاب ينفي. وإصابة الاحتياط لا يثبت الفوت، إصابة الاحتياط إنما يثبت وجوب الاحتياط في الوقت حينئذ، أو في خارج الوقت لمن كان الاحتياط منجزا عليه في الوقت وهو غير هذا المكلف الذي كان بحسب الحقيقة معذورا شكه بعد الوقت. إذن ففيما إذا كانت الكيفية معروفة ومخالفة مع فتوى المجتهد الذي عدل إليه، لا بد من هذا التفصيل الثلاثي أو رباعي الشق، وهذا في هذا التقدير. التقدير الثاني أن لا تكون الكيفية معروفة، يعني لا يعرف كيف أدى أعماله السابقة. قلنا أن الماتن هنا حكم بالصحة مطلقة من باب إصالة الصحة أو قاعة الفراغ، هنا أيضا لا بد من التفصيل. والتفصيل هنا أيضا له ثلاث شقوق. تارة هذا المكلف يعلم فتوى المقلد السابق، ويعلم فتوى المقلد اللاحق، ويعلم أن تلك الفتوى مطابقة مع هذه الفتوى، ليس بينهما مخالف، لكن مع ذلك لا يعلم أنه كيف أدى العمل، بحيث يحتمل المفروض يعلم أن ذاك المقلد كان يفتي بوجوب الترتيب، وهذا المقلد أيضا يحكم بوجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر في الغوص، لكن يحتمل أنه حينما جاء بالعمل جاء بلا ترتيب بين الأيمن والأيسر، فهو لا يعلم كيفية العمل. يعني موضوع الشق الثاني الشك بكيفية العمل الذي أدى، كيفيته تكون مشكوكة لديه، ومع العلم بتلك الفتوى وأنها مطابقة مع فتوى المقلد الثاني وهو وجوب الترتيب بين الأيمن والأيسر، هذا نحو، فهو لا يعلم الكيفية ويحتمل الصحة ويحتمل البطلان، من ناحية أنه قد خالف تلك الفتوى السابق المطابقة أيضا مع الفتوى اللاحق الذي عدل إليه. هذا شق. في هذا الشق لا ينبغي التشكيك في جريان قاعدة التجاوز وإصابة الصحة وقاعدة الفراغ وقاعدة الصحة، باعتبار أن هنا احتمال البطلان ناشئ من احتمال الخطأ في مقام الامتثال، وهذا الخطأ منفي بقاعدة الفراغ وفي باب العبادات وقاعدة الصحة أيضا في غير العبادات. فبإصالة الصحة أو قاعدة الفراغ هنا يقول إن شاء الله قد أدى العمل على طبق تلك الفتوى التي كان يعتقد بحجيتها، والتي هي الفتوى الصحيحة أيضا بحسب الفرق، مطابق مع فتوى من عدل إليه، فتجري قاعدة الفراغ لإثبات الصحة، ولا يوجد شك هنا منشأ للتشكيك في جريان هذه القاعدة، لأن هذا الفرض لعله خارج عن منظور الماتين، لأنه عادة الشك في الكيفية ينشأ من الشك في فتوى المقلد السابق، وإلا مع العلم بفتوى المقلد السابق وأنه مطابق مع فتوى المقلد اللاحق قد يعلم عادة بأنه أداه بالنحو مثلا الصحيح. على كل حال في هذا الشيخ تجري قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ، ولا يجب عليه لا الإعادة ولا القضاء. وهذا شق. الشق الثاني أن يعلم أن فتوى المقلد السابق مخالف مع فتوى من عدل إليه، أو يحتمل ذلك. أما إذا كان لم لا يعلم فتوى، تارة يعلم فتوى ويعلم بمخالفته، وأخرى يحتمل، إما يعلم أنه ذاك كان يقول بعدم وجوب الترتيب، أو كان يحتمل على الأقل لا يعلم، لكن مع ذلك يحتمل أنه جاء بالعمل مع الترتيب من أجل الاحتياط، من أجل الاتفاق، من أجل، بحيث يحتمل أن يكون عمله مطابق مع فتوى من عدل إليه، إما مع العلم بالمخالفة في الفتوى أو مع احتمال المخالفة. هذا الشق الثاني. هنا أيضا لا بد من التفصيل بين ما إذا كان هذا العمل الذي الخلل الذي يحتمله في عمله السابق مما لا يوجب البطلان إذا وقع عن جهلين، كما في السورة مثلا غير الأركان من الأجزاء والشرائط، هنا أيضا لا يجب عليه لا الإعادة ولا القضاء باعتبار أنه تجري قاعدة لا تعاد لتصحيح هذا العمل الذي أداه، يجري قاعدة لا تعاد لتصحيح العمل في الوقت، فضلا عما إذا شك في هذه الناحية خارج الوقت، ويحكم بصحة أعماله السابقة. وأخرى يكون هذا الشيء من قبيل الطهور، قبيل الترتيب في الغسل الذي هو من الأركان لا تجري فيه قاعدة. هنا يعني كان الإخلال بشيء يكون الجهل به أيضا مضرا بالصحة. في داخل الوقت يجب الإعادة باعتبار أنه في داخل الوقت هنا يشك في أنه قد أدى العمل بالشكل الصحيح أو لا، يعني ما أداه كان صحيحا أو لا من حيث الطهور، والطهور لا يجري في قاعدة لا تعاد، فإذا لم تجري في قاعدة لا تعاد فحينئذ يكون التكليف الأدائي الذي هو فعلي في حقه شاك، المكلف شاك، يكون شاكا في أدائه، يكون من الشك في الامتثال الذي يجب فيه العمل الإعادة، ولا تجري قاعدة الفراغ هنا. لماذا لا تجري قاعدة الفراغ؟ لأن قاعدة الفراغ بحسب الحقيقة إنما تجري في مورد يكون الاحتمال احتمال الخطأ في الأداء، لا احتمال الاختلاف في المبنى، في المبنى والشبهة الحكمية. هنا الشك في البطلان، احتمال البطلان من ناحية أنه لا يدري ماذا كان مبناه التقليدي، إذ إما يعلم أو يحتمل على الأقل أن مبناه هو ذاك المبنى الذي الشبهة الحكمية عنده، ذلك الحكم الذي يخالف حكم هذا من عدل إليه. قاعدة الفراغ لا تقول أن مبناه كان صحيحا، وإنما قاعدة الفراغ تقول أنه لو كان لك المبنى الصحيح لو شككت في أنك أديت الفعل بالنحو الذي يجب عليك بحسب مبناك، حينئذ مقتضى قاعدة الفراغ أنه قد أداه، إذا كان قد فرغ من العمل أو إصابة الصحة مثلا أنه قد أداه صحيحا. هنا بحسب الحقيقة الخلاف في الشبه الحكمية، وهذه نكتة أخرى لا تجري فيها قاعدة الفراغ حتى من لا يشترط الأذكرية في قاعدة الفراغ غير الأذكرية، بعضهم حاول أن يربط هذه النكتة بنكتة الأذكرية، هذا حتى الذي لا يقبل تقييد قاعدة الفراغ الأذكرية في مثل هذه الموارد لا يجري لا قاعدة الفراغ لا إصابة الصحة. ولهذا لو كان الإنسان يعلم أن هذا الطرف المقابل عمله من حيث المبنى مبناه مخالف مع مبناه، كما في إمام الجماعة هذا يذكرونه، هذا الفرع في إمام الجماعة، أنه لو كان يعلم أن الإمام مثلا يرى صحة الغسل، يعلم بأن مبناه صحة الغسل بلا ترتيب بين الأيمن والأيسر، والمأموم مبناه اجتهادا أو تقليدا عدم صحة الغسل بلا ترتيب بين الأيمن والأيسر، هنا لا يجوز الاقتداء به، ولو حتى إذا احتمل أنه اتفاقا جاء بالغسل بنحو ترتيبي بين الأيمن والأيسار. لماذا؟ لأن قاعدة الفراغ لا تصحح المبنى، لا من بنكتة الأذكرية أساسا قاعدة الفراغ إطلاقه لا إطلاق في دليله إلا بهذا المقدار، أنه المكلف الذي يكون شكه في إتيان المأمور به مع إحراز المأمور به كبرويا، يشك في أنه أتى بالمأمور به ببعض أجزائه أو شرائطه أو لم يأتي، قاعدة الفراغ يقول قد جاء به. هذه النقطة غير نقطة الأذكرية، ولهذا مثل المرزا مثلا أو من لا يقبل نقطة الأذكرية أيضا، حتى سيد الحكيم في تلك المسألة لا يقبل جريان قاعدة الفراغ في مثل هذه الموارد، فهذه غير مربوط بنقطة الأذكرية. إذن إذا كان الاختلاف من هذه الناحية، من ناحية العلم بأن الفتوى مغاير، حينئذ لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ لا لا تعاد، ليست قاعدة ظاهرية يا شيخنا، لا تعاد قاعدة واقعية، لكن يقول الصلاة صحيحة واقعة، هذا الكلام في القواعد الظاهرية الأذكرية قاعدة إصابة الصحة وقاعدة الفراغ قاعدة ظاهرية، يعني تقول إن شاء الله قد جاء، بلى قد ركعت، بلى قد سجد، بينما قاعدة لا تعاد قاعدة واقعية، هناك يقول الصلاة صحيحة واقعا مع العلم بعدم الإتيان بالسورة صحيحة واقعا. نعم لو كان يحتمل الاختلاف في الفتوى، يحتمل أن يكون هذا الإنسان فتوى مقلده السابق فتوى على خلاف فتوى هذا الإنسان اللاحق، احتمال التخالف في الفتوى في مورد الاحتمال، حينئذ هنا في مورد الاحتمال في الاختلاف في الفتوى في إصابة الصحة المشهور أجروا قاعدة إصابة الصحة على الأقل، أما قاعدة الفراغ تجري أو لا تجري، التي تجري في فعل الإنسان نفسه، هنا يرتبط بنقطة الأذكرية، هنا حيث أنه قاعدة الفراغ ملاكه الأذكرية، لو كان منشأ الشك من يقبل نقطة الأذكرية حينئذ يستطيع أن أيضا لا يجري القاعدة في صورة الاحتمال، احتمال أن يكون فتوى ذاك المجتهد غير جامع للشرائط، المقلد غير جامع شرائط السابق، يحتمل أن فتوى مطابق مع فتوى هذا، ويحتمل أنه لا يكون مطابق، وبالتالي يشك في كيفية العمل الذي أداه على طبق فتوى. هنا قاعدة الفراغ لا تجري حينئذ، إذا اشترطنا الأذكرية فيها كما هو الصحيح على ما مضبوط في بحث قاعدة الفراغ التي يراجع إلى هنا. على كل حال ففي كلا هذين الفرضين، سواء علم بالفتوى وأنه مخالف مع فتوى هذا الذي عدل إليه أو احتمل المخالفة ولم يعلم كيفية العمل، في كلا الفرضين لا تجري قاعدة الفراغ بحسب الحقيقة، فبقاعدة الفراغ لا يمكن أن يتمسك، فإذا لم يكن أن يتمسك في الوقت لا بد من الإعادة، لأنه شك في الاشتغال امتثال والوقت باقي ولا مصحح للعمل بعد فرض أن الشيء المشكوك من الأركان، إذن فلا بد من الإعادة فيجب عليه الإعادة. وأما إذا كان هذا العدول بعد الوقت، هناك فيما فيه قضاء على تقدير البطلان، هل يحكم بالقضاء أو لا يحكم بالقضاء، هذا مربوط بأن نرى أن القضاء هل هو بأمر جديد وموضوعه الفوت، أو أن القضاء بالأمر الأول، أو بأمر جديد موضوعه عدم الإتيان، هذا النزاع المعروف المشار إليه سابقا أيضا، وحيث أن الصحيح أنه بأمر جديد وموضوعه الفوت، والفوت لا يمكن إحرازه بالأصل، إذن لا يجب القضاء في خارج الوقت إذا كان العدول لا يجب القضاء، هذا أيضا الشق الثالث، إذن فلا بد من التشقيق في كلا طرفي المسألة إلى هذه الشقوق المذكورة. هذا ما ينبغي أن يذكر في المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشرة تبقى بعد اليوم القادم إن شاء الله. نعم
الذي لم يقبل في مورد العلم أيضا مفترض في مورد احتمال المخالفة أيضا حتى لو لم يقول بمفترض الأذكرية
يقبل حين جريان قاعدة
لا يقبل
لماذا؟
احتمال الخلاف مخالف في المبنى احتمال المخالف في المبنى
أخذ إصابة اتفاقية إصالة الصحة وما يجرونها إصالة الصحة، فحين إذا قد يكون في قاعة الفراغ هذا الإنسان يقبل في قاعة الفراغ. قد أيضا هناك من يقول أن قاعة الفراغ روحها ترجع إلى إصالة الصحة في عمل الإنسان نفسه، فقد يرون إطلاقا فيه.
لا يرى أن قاعة الفراغ من باب الاتفاق مدروس.
عدم إمكان الاستناد إلى رأي نفسه واضح لأنه العامي، ولا رأي الميت لما سوف يأتي. يبقى الكلام في أن هذا الذي يقال أنه كان كمن عمل من غير تقليد، إذا أريد أنه كان كمن عمل من غير حجة واصلة إليه، هذا الكلام صحيح بهذا المقدار، لكن ظاهر العبارة أكثر من هذا المقدار. ظاهر العبارة أنه كان حكم هذا الإنسان حكم من عمل من غير تقليد، لا أنه هذا لم يصله حجة ومؤمن. لا بد أن يحصل المؤمن، تارة نقول هذا لا بد أن يحصل المؤمن، والبقاء على تقليد الميت غفلة أو مساهلة هذا ليس مؤمنا، هذا كلام صحيح. وأخرى يريد